يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 37 بعد 100 الأولى في الموسم 6 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر شعبان عام 43 و400 وألف، الموافق 24 من شهر مارس عام 2022. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: قال السائل، قال الشيخ ربيع العلامة ربيع ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الموسوم بالذريعة، قال: إن الشيطان لا يركض بين الشباب السلفي بالخلافات التافهة، ويبث فيهم التعصبات العمياء التي هي تعصبات الحزبيين تماما، لأن البيئة نفثت سمومها، فتأثر بعض الشباب الذين لم يهضموا الدعوة السلفية. شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، نود منكم نصيحة فيما يحدث في الساحة من التراشق والسباب والطعن بين الإخوة، وهل من توجيه؟ بارك الله فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة من إذاعة الإبانة، ونعتذر إلى إخواني عن غياب لحصتين، وهذا لانشغالنا وعدم استطاعة بث هذه الحصة، وهذا لانشغالنا بأسفار دعوية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما عن أسئلة هذا اللقاء، وأول هذه الأسئلة ما تفضل به الأخ السائل من كلام الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، والذي نستفتح به هذا اللقاء، وأمثال هؤلاء الأئمة والعلماء ينظرون إلى الأمور بالنظرة الشرعية، ولهذا تختلف نظرتهم عن نظرة غيرهم من الناس. لأجل هذا أمرنا بلزوم غرزهم والسير على نهجهم، لما في هذا من الاجتماع على الخير، وخاصة إذا كان هذا الكلام من إمام محنك في الدعوة وخبير بما يحوم حولها وبقضايا الشباب المنتسب لهذه الدعوة، والذي أحيانا تؤثر فيه العصبية ويؤثر فيه حب بعض المشايخ على بعض، وهذا في الحقيقة قد يؤدي إلى بعض الأخطاء المنهجية التي تكون سببا في اتساع دائرة الخلاف بينه وبين غيره ممن يجمعهم به هذا المنهج القويم، هذا المنهج الذي ينبغي على أهله جميعا أن يسيروا على أصوله وأن يحققوا حقيقة هذا الانتساب، لأن الانتساب للمنهج السلفي ليس انتسابا بالاسم فحسب، بل هو انتساب جمع بين العلم والعمل، العلم بأصول هذا المنهج ثم السير عليها والاجتهاد في تحكيمها والتحاكم إليها. فقول الشيخ حفظه الله إن الشيطان لا يركض بين الشباب السلفي بالخلافات التافهة وبث ويبث فيهم التعصبات العمياء، هذا يرشدهم إلى أمر أساسي في سيرهم وفي تعبدهم لربهم جل وعلا، أن أعدى الأعداء هو هذا الشيطان الذي يصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى بما يزينه من الأعمال. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا فيما صح عنه أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم، رضي بإدخالهم في هذه الخلافات التي تؤدي إلى مثل هذه النزاعات والتعصبات التي وصفها الشيخ حفظه الله جل وعلا بأنها تعصبات عمياء، وهذا حالها في كل وقت وحين. الإنسان إذا كان لابد متعصبا فليتعصب إلى الحق لا غير، أما التعصب للجماعة أو التعصب ل الشخص مهما كانت درجته ومهما كان علمه وقدره، فإن هذا يندرج تحت التعصبات العمياء. لأنه ليس في الناس جميعا من يعتقد فيه أنه معصوم في أقواله وأفعاله كلها، وأن الخطأ لا يجري عليه إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وهم الأنبياء. أما ما دون الأنبياء فإنهم يصيبون ويخطئون. هذه حقيقة وأصل من الأصول العظيمة. إذا كان هذا الأصل طائفة من الشباب لا يحققه، لا أقول لا يعتقده، لأن الإنسان قد يعتقد الشيء ولكن أقواله وأعماله وأحواله تدل على خلاف ذلك، يدعي أنه لا يقلد زيدا من الناس، ثم هو في كل مسألة من المسائل وفي كل قضية من القضايا لا يعتقد الحق إلا فيما قاله هذا المقلد، وهذا يقال في حقه أن فعله قد كذب قوله أو ما يدعيه من الاعتقاد. فهذه التعصبات العمياء التي قال فيها الشيخ أنها تعصبات الحزبيين تماما، لأن الحزب رباه شيوخه على مثل هذه الأصول الصوفية، أن تكون على الحزب أو الواحد من هذه الجماعة أن يكون بين يدي رئيسه أو شيخه أو ما إلى ذلك، كما يكون الميت بين يدي غساله. وهذه عين عقيدة المتصوفة الذين يطالبون ويقررون للمريد أن يكون بين يدي شيخه كما يكون الميت بين يدي غساله، وأنه يجب عليه أن يكون في هذا الباب كهذا الحال، وأن يعتقد ولا ينتقد. هذا السير الذي ينبغي أن يسير عليه. ومع الأسف الشديد هؤلاء بعض هؤلاء الشباب يحاولون تقرير هذه المسائل، وإن لم يصرحوا بها وإن لم يقولوها بألسنتهم إلا أن حالهم، يعني قالوها بلسان حالهم مع الأسف الشديد، وهذه تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى هذه الفتن التي نعايشها. ولهذا نحن دائما وأبدا نقول أن السلفي حقيقة هو الذي يسير بسلفيته، يعني بلزوم أصولها والسير على منهج أئمتها كعموم وإجمال، وإلا فإنه عند الممارسة وعند السير يظهر المحق من المبطل، يظهر المدعي لهذه الحزبية وبين من تشبع بهذه السلفية وتشبع بها علما وعملا وسار على أصولها التي قررها علماؤها وأئمتها والتي أدلتها من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا من المسائل التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب أن يتفقه الشباب السلفي فيما يعرف بالخلافيات، وأن يعتقد أن الخلاف واقع بين العلماء في المسائل الاجتهادية، لأنها مسائل اجتهادية، وأن يفرق بين الخلاف فيما كان من هذا القبيل وبين الخلاف الذي قد يكون في الأصول ويكون في بل يكون في أصول المنهج. فهذا أصحابه يؤدي بهم هذا إلى المخالفة وبالتالي المفارقة إذا بين لهم خطأهم ونصحوا في هذا الباب وكابروا وعاندوا وأبوا إلا الإصرار على هذه المخالفة، فهذا الأمر يصيرهم مخالفين فعلا، يعني مخالفتهم لغيرهم في أصل من أصول منهجهم. ومثل هذه المخالفات تخرج عن منهج أهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. ولهذا علق الشيخ على مثل هذه التعصبات الحزبية بقوله: لأن البيئة نفثت سمومها فتأثر بعض الشباب الذين لم يهضموا الدعوة السلفية. وهذا هو مكمن الخلاف الأساسي والرئيسي، أن هؤلاء الذين لم يهضموا هذه الدعوة، بمعنى لم يتعلموا أصولها ولم يسيروا على هذه الأصول، هم الذين تتفشى فيهم مثل هذه الانحرافات التي سببها هذه الجهالات. فإذا أرادوا أن يخرجوا من بوثقة هذا الشر والفساد، فعليهم أن يرجعوا وأن يتربعوا بين يدي علمائهم ليتعلموا أولا، وهذا فيه تصحيح للمسار، ليتعلموا أولا ثم ليمضوا في عملهم على هذا المنهج القويم. ولهذا أنا دائما وأبدا أقول أن هؤلاء الذين يخالفوننا أو الذين قد نختلف معهم، في حقيقة الأمر خلافنا معهم ليس على مثل هذه الجزئيات التي يتمسكون بها أو تلوك بها ألسنتهم، إنما هي على أصول منهجية لا نرتضيها ولا نقر بها ولا ينبغي أن يكون عليها هؤلاء الشباب الذين منهجهم قائم على الدليل وعدم التعصب إلا للحق وعدم تقديس الأشخاص. فإذا هم وقعوا في هذه المخالفات التي هي مخالفات في الأصول، أن نجتمع معهم بعد ذلك في مسائل جزئية كثيرة. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتنبه أبناؤنا وشبابنا لما قرره هؤلاء الأئمة العلماء، وهم من العلماء الناصحين الذين نشهد لهم بذلك. وإن كنا لا نعتقد عصمة أحدهم، حتى الشيخ ربيع وإن كان هو الإمام وفارس ميدان هذا الأمر، الأمر الذي يتعلق بالحكم على الرجال أو ما يعرف بالجرح والتعديل، وأنه فعلا كما وصفه شيخه وإمام السنة في زماننا الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أنه حامل لواء الجرح والتعديل، إلا أننا قد نخالفه في بعض أحكامه على بعض الناس، وهذا من تمام اتباعنا للحق لا غير، ومن تمام معرفتنا لأئمتنا وعلمائنا، ومن تمام إنزالنا منزلتهم التي أمرنا بها من غير غلو فيهم ولا جفاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن نجعل دائما وأبدا هذه المعاني هي غايتنا التي نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى، أننا لا نسعى إلا لإرضائه وحده لا شريك له، لا للتزلف لزيد أو عمر أو كما هو منهج بعض المنحرفين، أنهم يدعون النصرة لشيخ من المشايخ، ثم هم في مقابل هذا يطعنون في غيره، وإن كان غيره ممن هو يفوقه علما وقدرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا وفي الآخرة، ودائما وأبدا من أسباب النجاة من الفتن يذكر أهل العلم هو الانكباب على العلم النافع الذي يميز لك بين هذه الأمور، فتجد الواحد فيهم لا يعرف ولا يميز بين الخلاف الذي هو خلاف في الجزئيات وخلاف في المسائل الاجتهادية، وبين الخلاف في المسائل الأصلية أو المنهجية، ثم يخوض ويتكلم. ولهذا كانوا يقولون لو سكت من لا يعلم أو الجاهل لقل الخلاف، وصدقوا والله، وهذا نراه في هذه الفتنة التي ألمت بدعوتنا وفي بلدنا. نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعها عنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثاني: أحسن الله إليكم شيخنا، المعلوم أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، فهل تنطبق على العلماء نفس أحكام الأمراء من النصيحة وغير ذلك؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، وهو في الحقيقة سؤال وجيه ومهم، لأنه متعلق بمسألة العلم بها والسير على مقتضاها يدفع عن المسلمين شرا عظيما، وما تعلق الأمر بالنصيحة لولاة الأمر فينا. ومعلوم أن النصيحة لهم واجبة، كما دل على هذا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعلماء ذكروا أن ولات الأمور هم العلماء والأمراء، لأن الناس يرجعون إليهم في أمورهم كلها، وخاصة للعلماء، فالعلماء هم أصحاب الإمامة العلمية التوجيهية في الأمة، والأمراء هم ولاة أمر المسلمين في النواحي الأخرى ما تعلق بالناحية السياسية أو في الأمر والنهي الذي به تتحقق مصالح العباد، لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، وطاعتهم بالمعروف من طاعة الله جل وعلا، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعتهم واجبة، إلا أنها مقيدة ليست مطلقة، يعني يطاعون في غير معصية الله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة، إن أمروا بمعصية فلا طاعة، سواء علموا أنهم أمروا بمعصية أو لم يعلموا. وهذا لا شك أنه يشترك فيه العلماء والأمراء، يعني العلماء أو الأمراء إذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون، ولا يؤخذ بقولهم، ولا يلتفت لأمرهم، حتى وإن كانوا بهذه المنزلة. والسؤال: هل تنطبق على العلماء نفس الأحكام المتعلقة بالنصيحة أن تكون سرا، يعني بينك وبين هذا الإمام، كما دل عليه الحديث في هذا الباب؟ لا شك أنه يقصد بهذا حديث عياض رضي الله تعالى عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم، وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان، يعني قيل لأسامة فتكلمه يعني فيما يقع، فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني هذا الظن بي وبأمثالي، أننا إذا نصحنا للسلطان ننصحه بأن نسمع نصيحتنا الناس جميعا. ثم قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني هذا الإنكار على ولي الأمر بمثل هذه الطريقة، التي كان السلف لا يعتقدون أنها الطريقة السلفية. هذا أسامة رضي الله تعالى عنه، الحب ابن الحب. ولهذا قال النووي عند هذا الحديث في شرحه لمسلم، موضحا قصد أسامة بقوله: أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. يعني هذا الذي يقرره الأئمة الأعلام في هذا الحكم الذي ربما خالف فيه بعض أهل العلم، ولكن العبرة دائما وأبدا فيما دل عليه ظاهر النص وظاهر الحديث. وقال الألباني عليه رحمة الله عند ذلك كذلك، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار يعني في التعليق على قول أسامة رضي الله عنهما، لأن الإنكار بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. يعني هذا أمر وقع لمثل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. يعني هذا الأصل. هل سؤال السائل هل يتضمن أو هل يدخل تحته العلماء كذلك؟ لا ينكر عليهم إلا فيما بيننا وبينهم، في حق العلماء، لأن الأصل في الآية أنها في الأمراء، والعلماء تبع لهم لأنهم يطاعون فيما يأمرون، لأنهم يأمرون بما أمر به الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. إذا وقع منهم الخطأ وآثار الإنكار على العالم ليست كآثار الإنكار على الأمير، لهذا ذكر العلماء أو علل العلماء هذا الأمر بتلك المفسدة التي قد تحصل. العالم ليست بيده سلطة حتى أنه يعاقب أو يأذي أو يؤذي من ينكر عليه وما إلى ذلك، إلا أنه الأدب الذي ينبغي أن يراعى، ومن الإجلال للعالم الذي أمرنا به أنك تجعل هذا الأمر بينك وبينه كذلك. ولنا في هذا آثار كثيرة عن السلف فيما كانوا ينكرون به على العلماء، يعني من تقويم بعض أقوالهم والتنبيه على بعض أخطائهم، والعلماء الأصل أنهم يرجعون ولا يكابرون في مثل هذه القضايا والمسائل، والعلم عند الله جل في علاه جوابا على هذا السؤال.
السؤال الثالث يقول: ما حكم كف غطاء الرأس لما يعرف عندنا بالجلابة أو القشابية أثناء الصلاة، وهل يدخل حكمها في حكم الكف عن تشميل الثياب في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال ثالث متعلق بأحكام الصلاة أو أحكام اللباس فيها، وعن مسألة كف الثوب، وخاصة ما يعرف عندنا من لبس القشابية التي تعرف بهذا في بعض المناطق، أو تعرف بالجلابية في المناطق الغربية. وهل كف طرف هذه القشابية الذي يغطى به الرأس، والعادة أن الناس بعد تغطيتهم لرؤوسهم بهذا، يعني بهذا الجزء المخصص لهذا الأمر، يرفعونه، وهذا في الحقيقة هو معنى الكف، أن يرفع طرف الثوب ويجعل في الأعلى، سواء ما تعلق بأسفله أو بأعلاه، حكم واحد. وهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، نهى عن كف الشعر والثوب في الصلاة. ويعني سؤال السائل، هذا يدخل فيه أم لا؟ لا شك أنه يدخل فيه، لا شك أنه يدخل فيه. ولهذا إذا سواء كف كمه أو كف ما يجعل على رأسه أو ما إلى ذلك، والأولى أن ينزل هذا في حال صلاته، يعني في الصلاة إذا غطى رأسه بهذا الجزء العلوي اللي نسميها عندنا بالقرمونة، لا يكفه، ولا يكف طرفه، بل يتركه كما هو، لما ينتهي من الصلاة يفعل ما شاء بعد ذلك. وهذا من تمام التأدب في الصلاة لله جل وعلا، حتى أن بعض أهل العلم ذكروا الحكمة من ذلك، حتى يكون كل عضو من أعضائنا وكل ثوب من ثيابنا في صلاتنا خاضع، يعني غير مترفع. وهذا هو الأصل في الصلاة، أنها تذلل لله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صلاتنا وسائر أعمالنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الرابع، أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يسأل فيه صاحبه عن صحة صلاة الصم البكم الذي لم يدرس ولم يعرف من القرآن ولا من السنة شيئا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا متعلق كذلك بعبادة إخواننا الصم البكم، والصم البكم مكلفون كسائر المسلمين. وميزتهم أنهم فقدوا حاستي السمع والنطق، وهذا تابع لذاك، لأن الإنسان إذا لم يكن يسمع لا يمكن أن يتكلم، لأن هذا الكلام يعرف ويتعلم بالسمع. والله عز وجل استبدل هؤلاء عن النطق بالإشارة، وهذه اللي تعرف عندهم بلغة الإشارة، ولغة الإشارة يتخاطب بينها هؤلاء، يتخاطب بها هؤلاء فيما بينهم، يعني إشارة تدل على كلمة وما إلى ذلك. فإذا كان هذا فالواجب أن يعلم بلغة الإشارة، وما كان من باب ما يتلفظ به يحركون به شفاههم، وهذا يستعمله هؤلاء أحيانا، يفهم بعضهم بعضا عن طريق ملاحظة الشفاه، لما تتحرك يفهمون تلك الكلمة، والكلام لا يكون كذلك إلا إذا حرك المتكلم به شفتيه، حتى وإن لم يخرج الصوت كما هو حال هؤلاء. فيعلمون هذا، يعلمون تحريك الشفاه، وهذا في مقامي أو في مكاني النطق بالكلمات والألفاظ، ويقرؤون يتعلمون القرآن وغيره. المهم أن تؤدى هذه العبادات على الصورة التي يستطيعها هؤلاء، وهذا يندرج تحت الأصل القرآني من قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا ما يستطيعه الصم البكم، فيفعلونه ويتعبدون الله تبارك وتعالى به. وفي باب القراءة، إذا تمكنوا من حفظ ما به يصلون صلاتهم، وأول شيء وآكده هو الفاتحة، يحفظون الفاتحة، إذا عجزوا شيء من القرآن قصار الصور أو بعض الآيات، إذا عجزوا عن ذلك فإنهم كما دلت عليه السنة يكتفون بالتسبيح والتحميد والتهليل، ويصلون بذلك، ولا يرفع عنهم هذا الحكم، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال: جزاكم الله خيرا، كنت أصلي المغرب ثم جاء جماعة وصلوا خلفي وهم يظنون أني أصلي العشاء، فما حكم هذا؟ وهل يعيدون الصلاة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الصلاة التي أداها هؤلاء، والظاهر أن السؤال متعلق بالجماعة الذين صلوا وراء هذا المنفرد، كان دخل في صلاته وهو لا يدري، صلى خلفه من اقتدى بصلاته وائتم بصلاته على أساس أنهم يصلون العشاء، يعني وقد تكون القرينة واضحة في ذلك، أنهم وجدوه يصلي بعد أذان العشاء، وهذا مقصر في تأخيره للعشاء إن للمغرب إن كان غير معذور. أما إذا كان معذور كأن يكون مسافرا ودخل يصلي المغرب ابتداء، ودخلوا رأوه يصلي صلوا خلفه ونيتهم العشاء، الأصل في هذا أنه يجوز مخالفة الإمام في نيته، يعني أن يكون هو يصلي الظهر وأنت تأتم به وتصلي العصر، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، بل هذا ثبت في السنة من فعل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يرجع إلى قبى إلى حيه فيصلي بهم العشاء، هو متنفل والمأمومون يصلون الفريضة. فكذلك بالنسبة لهؤلاء إذا صلوا خلفه، ولكن يجب عليهم أن يقوموا عند الثالثة لما يسلم الإمام، ويكملوا الركعة الباقية، حتى لأنهم يصلون العشاء خلفه، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال السادس: بارك الله فيكم شيخنا، إذا سمح لي صاحب الورشة أن أبيع الأثاث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما حكم الربح الذي آخذه، علما أني أقبض المال بعد التوصيل ثم آخذ ربحي منه، مع العلم أنه سمح لي بذلك كما سبق الإشارة إليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من التعامل الذي يسأل عنه الأخ يعني فيه تفصيل، لأن صورة هذه المعاملة أنه يعمل في ورشة لصناعة الأثاث، ثم يقوم هو يعني هذا العامل، ليس صاحب العمل ولا المالك لهذه الورشة ولا لهذا الأثاث، إلا أنه صاحب الورشة أذن له في ذلك، أذن له في ذلك، يعني يقوم بتسويق هذا المنتوج عن طريق النت، عن طريق النت. فهل إذا كان هذا بإذن من صاحب الورشة جائز أم لا؟ هذا قلت فيه تفصيل، والتفصيل مبناه على حقيقة ما يفعل. هل هذا يفعله من باب السمسرة لصاحب العمل، يعني يقوم بالدعاية لهذه السلع ثم يأتيه الزبائن يطلبون هذه البضاعة منه ويقوم بتوصيلها لهم، ثم بعد ذلك يأخذ نسبة من الربح؟ أكيد أنه اتفق فيها مع صاحب العمل، يعني هذه الصورة الأولى، وهذا يعتبر سمسار لصاحب الورشة، وهذا جائز لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان على هذه الصورة. والصورة الثانية أن يقوم صاحب الورشة ببيع هذا الأثاث له بحوله، ثم بعد ذلك هو يقوم ببيعه عن طريق النت بالترويج له وبعد تصويره، فلما تأتيه الطلبات من الزبائن وبعد توصيل هذه البضاعة لهم يقوم بأخذ ثمنها، على أساس أنه الثمن هو الثمن المباع، ولكن هذه المعاملة الشرط فيها أن يبيعه صاحب الورشة، ولو كان الدفع مؤجلا يبيع له، يقول له هذا الأثاث بعته لك بألف، وهو يروج له في النات ويبيعه بألف ومائة مثلا، ولما يوصل هذا الأثاث للمشتري يأخذ عنه هذا الألف والمائة، يأخذ المائة اللي هي له ويعطي الباقي لصاحب العمل أو صاحب الورشة. إذا كان بهذا الشرط فلا حرج إذا كان شراء ثم يقوم هو بالبيع، خاصة كما ذكر السائل أنه هذا بإذن صاحب الورشة. الشرط في الحالة الثانية أن يكون قد باعه، لأنه لو لم يكن كذلك يكون باع ما لا يملك، وبيع ما لا يملكه الإنسان غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سائل يقول: ما حكم من غش في امتحان البكالوريا ودرس بها وتخرج ووجد عملا، فهل يعتبر رزقه محرما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول جوابا على سؤال الأخ المتعلق بحكم من غش في امتحان البكالوريا ونجح يعني بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك تخرج ووجد عملا بعد ذلك، فهل هذا العمل يعتبر كسبه محرما أو لا؟ هذا السؤال يذكرني بما سئل عنه الإمام ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه قديما، أحد الطلبة الذين كانوا مقيمين في بلاد الكفر، وتحصل على البكالوريا بهذه الطريقة المحرمة لأن فيها غش، ومن غش فليس منا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسجل بهذا البكالوريا في الجامعة الإسلامية ودرس لسنوات، ثم يعني لم يرتح لهذا الأمر، فسألنا أيامها، قلنا أحناه على الشيخ ابن باز، فأرسل إليه فأجابه الشيخ بأنه يجب عليه أن يترك الدراسة إذا كان دخل الجامعة الإسلامية بهذه الطريقة المحرمة. قال له أو أفتاه الشيخ ابن باز بأنه من توبته أن يترك هذه الجامعة، وفعلا جزاه الله خير امتثل هذا الأخ لفتوى الشيخ عليه رحمة الله وترك الدراسة. يعني يستفاد من جواب الشيخ أن من كان كذلك تحصل وتخرج ثم توظف بهذه الشهادة، توظيفه هذا غير جائز لأنه بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، اللهم إلا إذا كان أو كانت هذه المهنة التي امتهنها بعد دراسته وتخرجه متعلقة بإتقانه من عدم ذلك، يعني لذاك العمل دخل ربما بهذا الشهادة وبعدين يعني تعلم الحرفة وأتقنها وهو يعمل بها، فهذا يقال أن طريقة تحصيله على هذه الشهادة لهذه الحرفة عليه أن يستغفر الله عز وجل منها، لأنها طريقة محرمة، ويتوب إلى الله جل وعلا من هذا الصنيع ولا يعود لمثله، وهذا من توبته أو من صدق توبته، إلا أن العمل إذا كان يحسنه فإنه يواصل فيه، لأن فإنه يواصل فيه، والله هذا يرجع إلى أهل الخبرة في هذا الباب، إذا قالوا مثلك بإمكانه أن يمتهن هذه المهنة لأنه يتقنها، فلا حرج ولا تحريم لكسبه. والسؤال متعلق بهذا، يعني قال: هل يعتبر رزقه محرما؟ لا يكون رزقه محرما، لا شك في هذا ولا ريب، ولكن طريقة تحصيله لهذه الوظيفة هي المحرمة، عليه أن يتوب منها ويستغفر الله عز وجل على مضيه فيها. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
هذا سائل يقول: هل من دعا الله جل وعلا أن يرزقه اللحية الكثيفة يكون هذا من تغيير خلق الله، علما أنني شاب أمرد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بهذا الدعاء أن يرزقه الله جل وعلا اللحية الكثيفة، هل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟ علما قال أنني شاب أمرد، يعني غريب هذا. هذا أولا نسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن اتباع السنة بعد أن رزقه حبها، وهذا هو الأصل في كل صاحب سنة، أن يكون محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دل عليه سؤاله، لأنه سأل الله عز وجل، الأمور بيد الله، أن يرزقه اللحية الكثة أو الكثيفة. واللحية زينة الرجال كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ينسب إليها. فما دام أنه سأل الله عز وجل الزينة المشروعة، بل الزينة وزيادة، لأنها من جهة هي زينة خلقية، ومن جهة أخرى هي زينة عبودية، أن الإنسان يحب ويدعو الله جل وعلا أن يوفقه لما كان عليه هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه زينة كذلك من هذا الباب ومن هذا الجانب. وسبحان الله العظيم، يعني بعض الناس الله عز وجل يعطيهم هذه النعم، ولكنهم من جحودهم لها وكفرهم بها أنهم يعصون الله عز وجل فيها بأن يحلقوها ويتشبهوا بأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بإعفاء اللحى، مخالفة لليهود والنصارى والمجوس. أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، وفي لفظ آخر أحفوا الشوارب، والنصوص في هذا كثيرة، يعني نصوص السنة الدالة على أن حلقها محرم، بل هذا ما أجمع عليه الأئمة الأربعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لسنة حبيبنا، وأن يرزقنا حبها والتزامها وحب من يحبها. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
يقول السؤال: أحسن الله إليكم، هذه مسألة في المسارعة، وهو أن يكتري الفلاح أرضا عليها أشجار فاكهة مدة 5 سنوات يقوم فيها المكتري بالسقي والتلقيم والعناية بالأشجار حتى بيع الثمار، أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، فرج الله عنكم همكم وغمكم وأخرس شانئكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال متعلق بمعاملة من المعاملات، يعني إما أن نقول معاملات الفلاحية أو المعاملات المالية عموما، لأنها من المعاملات المالية. والمزارعة من الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء، وذهب الجمهور إلى مشروعيتها، يعني إلى مشروعية المزارعة. وحقيقتها أن يتعاقد طرفان على استغلال الأرض بزراعتها وبذرها وما إلى ذلك، على أن يكون المحصول بينهما، يعني على ما اتفقا عليه محصول تلك الأرض. فلا بد في المزارعة من المزارع، يعني صاحب الجهد والعمل الفلاح، وصاحب الأرض، صاحب الأرض الذي الأرض التي هي محل المزارعة. قلت وذهب الجمهور إلى مشروعيتها وجوازها للأدلة من السنة على ذلك، وأولها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، يعني في أرضهم لما غنم الصحابة ما غنموا في غزوة خيبر، اتفقوا مع أهلها على هذه المعاملة، يعني أن تبقى الأرض لأصحابها، ويتفق عامل فلاح معه على القيام بشؤونها وسقيها والوقوف عليها من هذه الناحية، ثم تكون الثمرة بينهما، يعني غلت هذه الأرض تكون بينهما، والله أعلم. وهذا الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة، يعني جواز هذه المعاملة التي سأل فيها أو سأل عنها هذا الأخ جزاه الله خيرا. يعني هو ذكر السؤال كأنه قال أحسن الله إليكم، هذه مسألة في المزارعة، وهي أن يكتري الفلاح شرح المزارعة أرضا عليها أشجار فاكهة مدة 5 سنوات، يقوم فيها المكتري بالسقي والتقليم والعناية بالأشجار وحتى بيع الثمار. أفيدونا بارك الله فيكم، يعني أفيدونا في ماذا؟ وش السؤال؟ هل يشرع هذا أو يجوز هذا؟ الظاهر هذا هو. فحتى إذا كان في البيع هو الاتفاق يكون على الغلة، فإذا كان صاحب الأرض وكله حتى على بيع هذه الغلة، ثم يأخذ هو نصيبه منها، والثاني يأخذ نصيبه، فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى. هذا آخر سؤال. ثم دعا الأخ هذا دعا لنا بالفرج، قال ونفعنا بعلمكم وفرج الله عنكم همكم وغمكم وأخرس شانئكم، يعني هو هم وغم كل سلفي صادق يتألم ويحزن لما يرى هذه الفرقة وهذه الفتن بين السلفيين، التراشق بمثل هذه الكلمات النابئة والأوصاف القبيحة، لا يحبه إلا مفسد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الأصل في المسلم، الأصل في السلف من باب أولى، أن يكون منزها للسانه ولظنونه عن مثل هذا الشر الذي ليس هو من أخلاق المؤمنين الصادقين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا، إنه سميع مجيب، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا على الحق دائما وأبدا. أكتفي بهذا، وأسأل الله التوفيق لي ولسائر إخواني، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.